بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه يمشي في السوق وهو صحابي جليل قد أغناه الله تعالى، وإذا به يشتري حزمة حطب ويحملها على ظهره ويمشي بين الناس، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله؟ يعني ممكن أن يشتري الخادم لك الخشب أو الحطب ويحمله عنك، ما يحملك على هذا؟ فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: أردت أن أدمغ الكبر من نفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذا حديث عظيم، والكبر أيها الإخوة صفة ذميمة ومن أكبر الكبائر. كنا في الدرس الماضي مع كبيرة من الكبائر القلبية وهي الرياء، واليوم معنا الكبر والعجب بالنفس، وهما قرينان. لماذا؟ لأن الرياء يسميه العلماء شرك خارجي. كيف شرك خارجي؟ لأن المرائي يعظم في نفسه قدر فلان فيتعلق قلبه به فيزين عبادته لأجله، فهو شرك في الخارج بسبب فلان خارج عن نفسه. أما الكبر والعجب فيسميه العلماء الشرك الداخلي، يمكن أن يصل الكبر والعجب إلى درجة الشرك، يعني الشرك الأصغر، وهو شرك داخلي. كيف؟ لأن الإنسان يعجب بنفسه، يعجب بالنعمة التي آتاه الله إياها، لكن للأسف لا يتعلق قلبه بالمنعم، بل يتعلق قلبه بنفسه وبنفس النعمة، فتعجبه نفسه، هذا هو العجب. ثم يدعوه العجب إلى الكبر فيرى نفسه أكبر من غيره، ولذا سمي كبرا. الكبر أن ترى نفسك أكبر من غيرك، أن ترى نفسك أكبر من غيرك في العلم وفي القوة وفي المال وفي الجاه في الجمال. والكبر في الحقيقة درجات، يصل إلى الكفر والعياذ بالله، وأدناه أنه كبير من كبائر الذنوب. حتى لا يطول بنا الحديث، لعلنا نتكلم اليوم عن الكبر وغدا إن شاء الله نتكلم عن العجب. فالكبر الإخوة مرض خبيث في القلب، وللأسف قد يتسلل في نفوس بعض الناس، فترى بعضهم يحب أمرا في الدنيا من شهواتها ولا يريد أن ينافسه أحد في هذا المحبوب، ويريد أن يكون هو المتفوق على غيره، فدائما يرى نفسه في تحقيق هذا المحبوب الذي يسعى لأجله أنه هو الأكبر والأعلى من غيره، فيبدأ يتكبر على الناس. فترى فلانا يتكبر بماله، وكلما جلس مجلسا إذا رأى غيره ممن لم يؤت مالا في الدنيا يقع في قلبه أنه أفضل منه. إذا مشيت في الطريق فرأيت الكناس الذي يكنس الشوارع فقام في قلبك أني أنا أرفع منه درجة، فهذا من الكبر الخفي في النفوس. إذا رأيت رجلا مثلا، خاصة وللأسف مع تفرق المسلمين إلى بلدان مختلفة، أصبحت هناك للأسف أعراف فاسدة عند الناس، يزدرون بعض الجنسيات ويتفخرون ببعض الجنسيات والأصول، فإذا وقع في قلبك أنك أفضل من غيرك لأجل أنك من البلد الفلاني وهو من البلد الفلاني، فهذا من الكبر الدفين في النفوس. إذا وقع في قلبك أني أنا أفضل من غيري لأجل أني من قبيلة كذا وكذا، أنا عندي نسب وفلان ما عنده نسب، فهذا من الكبر. والمرأة تجلس مع النساء فترى نفسها أجمل من غيرها، فيقع في نفسها أنها أعظم قدراً وأشرف بسبب جمالها، وأنه ينبغي أن يحترمني النساء، فهذا من الكبر. حتى العالم أو طالب العلم إذا رأى نفسه مترفعاً على غيره بسبب العلم الذي آتاه الله إياه، يرى نفسه أنه أفضل من غيره، أنا عندي علم وغيري جاهل ما يعرف شيء، فهذا من الكبر. بل هذا المتكبر هو الجاهل في الحقيقة. فالكبر الإخوة أمره خطير جداً. وتأمل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. حتى جاء عند أحمد أن عبد الله بن عمرو رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الصفا فتحدثا معا، ثم ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص وإذا بعبد الله بن عمر يبكي، فقيل له: ما أبكاك يا ابن عمر يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: ذكر لي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في النار. فبكى عبد الله بن عمر، لأن هذا يتسلل في النفوس. فالكبر الإخوة أمره شنيع جداً. وكشف عن حقيقته النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، والحديث جاء في الصحيحين، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا، هل هذا من الكبر إنسان إذا لبس لباس طيب جميل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذه حقيقة الكبر. الكبر بطر الحق، يعني رد الحق، وهذا أشنع أنواع الكبر، أن يتكبر الإنسان على الله ويتكبر على أمر الله، يتكبر على رسول الله، كما حصل لإبليس لما سجد الملائكة بأمر الله لآدم عليه الصلاة والسلام، قال: فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكما تكبر فرعون حتى قال: أنا ربكم الأعلى. وكما تكبر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استمعنا في الآيات في سورة المدثر، قال: ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. كبر. ما منعهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الكبر. وهكذا يحذر المسلم من أن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه مستغنية عنها، أو أنه لا يليق أن يعمل بهذه السنة وبهذا الأمر. فيحذر من أن يرد الحق ثم قال غمط الناس، غمط الناس يعني احتقار الناس، السخرية بالناس، هذه من أظهر صور الكبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. للأسف تجد بعض الناس يسب ويشتم غيره، ربما يستعمل ألقاب أو أوصاف شنيعة وأسماء الحيوانات، خاصة مع الخدم أو مع من هم دونه في المنزلة، فهذا من الكبر والعياذ بالله. والمتكبر الإخوة، لماذا كان الكبر هكذا بهذه الصورة الشنيعة؟ حتى إن وجد منه مثقال ذرة في القلب لا يدخل صاحب الجنة، يطهر في النار. لماذا؟ أولاً إخوة، لأن هذه الصفة لا تليق إلا بالله جل وعلا، وله الكبرياء في السماوات والأرض، لا يليق بالعبد الضعيف الفقير أن يظهر كبره وعظمته، لأنه عبد حقير فقير في نفسه، فكأنه ينازع الله في صفة يختص الله بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الله جل وعلا، الحديث القدسي، قال العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. فالكبر ما يكون إلا لله جل وعلا، لأنه هو العظيم الكبير جل وعلا. والكبر الإخوة يحرم صاحبه من العلم النافع، لأن العلم يحتاج إلى سؤال، يحتاج إلى طلب، أما المتكبر لا يمكن أن يسأل غيره، يرى أن هذا يعني ما يناسب نفسه، يرى أنه أعلى من غيره، أكبر من غيره، كيف يسأله، كيف يطلب منه أن يعلمه، فما يحصل العلم، بل يطبع الله على قلبه لما انصرف عن الخير، كما قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، يطبع الله على قلبه. المتكبر الإخوة يحرم من لذة العبادة، لأن العبادة مبناها على ماذا؟ على التذلل لله والتواضع لله، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت إنكم تغفلون أفضل العبادة التواضع. التواضع، لأن العبادة كلها قائمة على التواضع، فمن كان في نفسه كبر حتى إذا صلى وخضع لله ما يجد تلك اللذة، ما يجد ذلك الانكسار والافتقار والاضطرار في نفسه، لأنه يرى نفسه أكبر وأعلى، فتكون العبادة في حقه كأنها أمور شكلية، صور ظاهرة فارغة عن حقيقة التعبد لله. وأيضا المتكبر يحرم من كل خلق جميل، ترى المتكبر لا يمكن أن يبتسم في وجه غيره، تراه لا يمكن أن يعفو، لا يمكن أن يحسن، لا يمكن أن يعطي، لا يمكن أن يسلم، يبدأ بالسلام على غيره، لا يمكن أن يتعامل مع إخوانه بالإحسان والكرم، لأنه دائما يرى نفسه أكبر من الناس، فالكبر يقطعه عن الناس فيمنعه عن كل خلق كريم، فيعيش المتكبر في الحقيقة في عذاب معجل قبل عذاب الآخرة، يعيش في ذل خفي في نفسه، في ضيق نفس، تراه دائما عبوسا يعرض عن الناس، فهذا في الحقيقة خزي في الدنيا قبل الآخرة. أما يوم القيامة فالمتكبرون هم أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل النار؟ قال: كل عتل جواظ مستكبر. العتو يعني الغليظ القاسي، قاسي القلب. الجواظ يعني المختال المستكبر. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ما يحبهم الله ولا يقربهم، هم في نار جهنم. بل الجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني مثل النمل، في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. سبحان الله، انظر لما رأى نفسه كبيرة في الدنيا يوم القيامة حقيقة يحشر مثل النملة الصغيرة والناس يطؤونه بأرجلهم. قال: يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. قال: يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، والعياذ بالله. رواه الترمذي والنسائي. والأحاديث والآثار في ذم الكبر كثيرة، لكن كيف نعالج أنفسنا من الكبر الإخوة؟ أولا اعرف ربك، وأن الله تعالى له الكبرياء، هو الكبير وحده جل وعلا، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. فهذه الصفة لا تليق إلا بالله جل جلاله. ثم تفكر في مخلوقات الله الكبيرة. الله تعالى يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني متكبرا مختالا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ماذا تظن نفسك؟ هل أنت أكبر من الجبال؟ هل أنت أقوى من الأرض؟ ثم اعرف حقيقة نفسك أيها الإنسان. رأى مطرف بن عبد الله أحد الأمراء يمشي مختالا متكبرا، فقال هذا الأمير لمطرف: أما تعرفني؟ كأنه ما يعني وقف له وعظمه. قال: أما تعرفني؟ قال: نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت تحمل بين ذلك العذرة. هذا الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. لماذا تتكبر إذن وقد خلقت من ماء مهين، من تراب؟ ولهذا يقول أنس رضي الله عنه: كان أبو بكر رضي الله عنه يخطبنا فيقول: خرج أحدكم من مجرى بوله مرتين، ثم قال: حتى يقدر إلى أحدنا نفسه. واعرف أن الرفعة الحقيقية في التواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. في الدنيا والآخرة تتواضع لله، تطيع الله، تتواضع مع الناس، يرفعك الله، تكون محبوبا بين الناس، تدخل قلوبهم بلا استئذان، هذا خلق التواضع، ثم يرفعك الله يوم القيامة. ثم أيضا إخوة، من علاج الكبر أن تكثر من التعبد لله والسجود لله، لأنه عكس الكبر تماما. يقول الحسن البصري رحمه الله، قال: السجود يذهب بالكبر، والتوحيد يذهب بالرياء. السجود يذهب بالكبر، والتوحيد يذهب بالرياء. ثم أيضا عليك أن تتخلق بالتواضع عمليا، وتجاهد نفسك على أن تتواضع مع الناس في كل حال، كما سمعنا عن عبد الله بن سلام يشتري الحطب ويجعلها على ظهره، يريد أن يدمغ الكبر من نفسه. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي لله، يطيل السجود لله، وإذا كان مع أهله يكون في مهنة أهله، هو الذي يخدم زوجته في البيت، يكون في مهنة أهله، وكان يخصف نعله ويحلب شاته ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. كان إذا مر على الصبيان يسلم عليهم واحدا واحدا، هو الذي يبدأ يسلم على الصبيان الصغار. اليوم الواحد منا يمر على الصبيان ربما ما يلتفت إليهم ولا يبتسم في وجوههم ولا يسلم عليهم ولا يمسح على رؤوسهم. يا تريد أن تدمغ الكبر من نفسك، كلما رأيت صبيا سلم عليه، امسح على رأسه، احمله. كان النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه العجوز فيجيب دعوتها ويذهب إلى بيتها ويأكل من طعامها. كان يعود المرضى حتى عاد طفلا صغيرا. لماذا؟ لأن طائره عصفوره الصغير قد مات، قال يا أبا عمير ما فعل النغير، سبحان الله. وعاد يهوديا، غلاما يهوديا، وكان يشهد جنائز المسلمين، وسأل عن المرأة التي كانت تقم المسجد وتأخذ الجارية الصغيرة بيده فيقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت، وكان يجلس عند طعامه كما يجلس العبد لا يأكل متكئا، وكان ينام على الحصير، حياة كلها تواضع لله. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. أبو بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة قال أهل حيه اليوم لا يحلب أبو بكر غنمكم، وإذا به ثاني يوم يذهب ويحلب غنم الحي، لأنه كان قبل ذلك هو الذي يحلب الغنم للناس في حيه، سبحان الله. وكان عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلال رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه يطلق يسمي بلال سيدا، بلال حبشي. يتأمل في تواضع الصحابة فيما بينهم. وكان عبد الرحمن بن عوف تاجر المسلمين إذا جلس بين عبيده لا يعرف من بينهم، يلبسون لباسا واحدا، يأكلون طعاما واحدا. وهكذا كان الصحابة والأئمة رضي الله عنهم. كان الإمام الشافعي يقول الإمام أحمد وهو تلميذه، الإمام أحمد استفاد من الشافعي حتى قال لابنه إني أدعو في كل صلاة للشافعي، لما استفاد منه من علم غزير. فكان الشافعي في المقابل أيضا يقول للإمام أحمد، يقول أنتم أعلم بالحديث الصحيح مني، فإذا كان الخبر صحيحا فأخبرني حتى أذهب إليه. أن أحمد تميز بالتدقيق في الأحاديث وجمع الأحاديث. فهكذا كانوا رحمهم الله. فنسأل الله تعالى أن يخرج من قلوبنا الكبر والعجب، صلى الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.